إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بدأ الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بعد أن ذكر خطبة الكتاب بكتاب الطهارة، وإنما أراد بذلك أن يشير إلى أنه لا بد من طهارة الباطن كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. فبدأ الفقهاء رحمهم الله بكتاب الطهارة، والطهارة تخلية عن الأذى، والتخلية مقدمة على التحلية. قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر الكبير: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، وهي في اللغة الوضاءة والنظافة والخلوص من الأوساخ والأدناس الحسية، وهي أيضا كما هو معلوم في الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب، وهي واجبة مع الذكر والقدرة. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى معنى الطهارة، وهو ارتفاع الحدث أي زواله، وهو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، أو ما في معناه هو كل طهارة لا يحصل لها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث، كأن يقوم الرجل من النوم فيغسل يديه بعد القيام من نوم الليل 3 مرات خارج الإناء، فهذه طهارة، ولكن لا يرتفع بذلك الحدث، فلو غسل يديه ما جازت له الصلاة. لو أن رجلا جدد الوضوء يعني توضأ وهو على وضوء، لا يكون في ذلك ارتفاع للحدث مع أنه يسمى طهارة، لأنه في معنى ارتفاع الحدث. وزوال الخبث، ولم يقل وإزالة الخبث، لأن الخبث قد يزول بنفسه أو يزول بمزيل آخر، وكل ذلك يسمى طهارة. والطهارة الشرعية قسمان: طهارة حقيقية، وهي الطهارة عن الخبث في النجس، وتكون في البدن والثوب والمكان. وطهارة حكمية، وهي طهارة من الحدث، وهي تختص بالبدن. وهذا القسم 3 أنواع: طهارة كبرى وهي الغسل، وطهارة صغرى وهي الوضوء، وبدل عنهما عند تعذرهما وهو التيمم. الحقيقية والحكمية باعتبار آخر، هي حقيقية كالطهارة بالماء، وحكمية كالطهارة بالتراب في التيمم. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أقسام المياه، فقال: المياه 3: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الماء المطلق، والأصل فيه أنه كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا من غير تقييد. قال: الماء من غير قيد، كما يقال في غيره مقيدا ماء الورد وماء العجين وما أشبه، وأما عند الإطلاق فهذا هو الماء الطهور. فكل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا من غير تقييد فهو الماء المطلق، وهو الماء الطهور، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فالماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، وهو كل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء، كل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. النجس والنجس بالفتح والكسر اسم فاعل من نجس بضم الجيم وكسرها، والجمع أنجاس وهو المستقدر وهو ما اتصف بالنجاسة من الأشياء، وهو على نوعين: نجس العين وهو ما لا يقبل التطهير كالبول والغائط والدم والميتة والخنزير، فهذا نجس العين فهذا لا يقبل التطهير. والمتنجس وهو ما كان في أصله طاهرا ولكنه اكتسب النجاسة من غيره ويقبل التطهير كالماء المتنجس وكالثوب المتنجس. فهذا مهم أن يكون الشيء نجس العين، هذا لا يقبل التطهير، وأن يكون متنجسا فإذا أزيلت النجاسة صار إلى الطهارة. والنجس والنجس بمعنى، فقد يرد هذا وهذا وقد تنطق الكلمة بهذا وهذا والمعنى واحد، هو المستقلب وهو ما اتصف بالنجاسة من الأشياء. ولا يزيل النجس الطارئ غيره، لا يزيل النجس إلا الماء، والكلام عن الماء الطهور الذي بدأ به طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور. هنالك خلاف هل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة، هذا بالنسبة لما يتعلق بالتيمم. التراب في التيمم على المذهب لا يرفع الحدث، فالحدث باق، وإنما التيمم بالتراب يبيح له ما يباح له إذا ما رفع الحدث، فله بعد التيمم أن يصلي إلى غير ذلك مما يباح له إذا كان متطهرا. وهذا الخلاف الصواب فيه أن التيمم يرفع الحدث لما في قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. معنى التطهير أن الحدث ارتفع لا أن الصلاة أبيحت فقط، وإنما الحدث ارتفع ولكن يريد ليطهركم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أخرجه الشيخان من رواية جابر رضي الله عنه. طهورا بالفتح، فيكون التراب مطهرا لأن الطهور بالفتح ما يتطهر به. فإذا هذا الخلاف في هذا الأمر بالنسبة للبديل عند فقد الماء لا يضر، والصواب أن التيمم بالتراب يرفع الحدث لأنه فقط مبيح لما تجب له الطهارة، الصواب أنه رافع للحدث. ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني الماء الطهور لا يزيل النجس إلا الماء، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه من رواية أسماء. وكذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الأعرابي المسجد فبال فيه، وأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يمنعوه من استرساله في إتمام بوله، فقالوا له: مه مه يزجرونه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك وقال: لا تزرموه. والإزرام قطع البول والدمع وما أشبه، وهو ضار بالبدن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني دعوه فليتم بوله في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأزال جهله، والجهل نجاسة الباطن أو من نجاسة الباطن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت المساجد لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء فأمر بأن يهراق فوق موضع البول، ف فأزال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الماء ما كان من النجاسة الحسية، وأزال بالتعليم ما كان من جهل الرجل، وأخذ في ذلك كله بالرفق كله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي بان في المسجد قال: أهريقوا على بوله سجلا من ماء. ولما بال الصبي على حجره صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتبعه إياه، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. فدل على هذا الأمر الكبير، وهو أنه لا تزال النجاسة إلا بالماء، هذه الأحاديث التي مرت. فلو أزلنا النجاسة بغير الماء لم تطهر على كلام المصنف. الصواب أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهر محلها، لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمها. هذا هو الاختيار وهذا هو الصواب. إذا زالت النجاسة، والنجاسة عين خبيثة، إذا زالت زال حكمها، فإذا أزيلت بأي مزيل كان طهر محلها. فليست النجاسة الحسية وصفا كالحدث يلحق بالبدن، وإنما هي جرم ظاهر أو غير ظاهر ولكنه معلوم. فإذا ما أزيل ذلك فإن الحكم يزول. إذا زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه صار طهورا، وإذا تخللت الخمر بنفسها صارت طاهرة، يعني تحولت الخمر إلى خل. هذا على قول من يقول إن عين الخمر نجسة، والصواب أن عين الخمر طاهرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهذا هو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. وأما ذكر الماء في التطهير كما في الأدلة السابقة وكما في كلام الفقهاء فلا يدل على تعيينه قولا واحدا، يعني لا يدل تعيينه على تعينه، يعني لا بد من، لا، إذا أزيلت النجاسة بأي مزيل كان فالنجاسة عين خبيثة، إذا أزيلت زال حكمها. والنجس الطارئ يعني الذي ورد على محل طاهر، وأما نجس العين فإنه لا يطهر بحال، يعني لو أتي بخنزير ثم دلك بماء طهور فإنه مهما صنع به ذلك فهو نجس العين. وأما الذي تنجس يعني كان طاهرا ثم لحقته النجاسة فإنه إذا ما أزيلت النجاسة عنه عاد طاهرا. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك الوصف الذي ينبغي أن يتوفر كما مر ذكر ذلك في الماء الطهور، وهو الباقي على خلقته. ثم ذكر بعد ذلك شيئا آخر، وهو التغير الذي يمكن أن يلحق الماء الطهور بالممازج كقطع الكافور أو الدهن أو بملح مائي أو بالتسخين أو سخنة بنجس كره. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. على كل حال لو أننا نظرنا في أقسام المياه إجمالا على طريقة من الطرق التي يسير عليها الناس في عصرنا لتقرير الأمر، ثم رجعنا إلى ما ذكر الشيخ رحمه الله في شرحه على المد لكان أقرب إن شاء الله. أقسام المياه: أولا الماء المطلق، وهو الماء العاري عن الإضافة اللازمة، وإن شئت قلت وما كفى في تعريفه اسم الماء، الماء المطلق. وهو على هذا التعريف نص الشافعي رحمه الله تعالى، فهذا نص الشافعي: وما كفى في تعريفه اسم الماء، الماء العاري عن الإضافة اللازمة، الماء المطلق غير مقيد بقيد، وهو الباقي على وصف خلقته، أو هو الباقي على خلقته كما قال صاحب المسح، والباقي على خلقته هو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. وعليه فيشمل ماء المطر والثلج والبرد، فهذا ماء طهور. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكته نية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، لرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فماء المطر والثلج والبرد كل ذلك يشمله الماء المطلق، ماء البحر وماء النهر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد والحاكم وغيرهم، وصححه جملة من أهل العلم. هو طهور ماء يعني البحر، الحل ميتته. وكذلك لظاهر نص الكتاب، وهو قوله تعالى في سورة النساء: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وماء البحر من المياه، فلا يجوز العدول إلى التيمم مع وجوده. فمن الماء المطلق من الماء الطهور أقسام المياه: أول قسم والماء الطهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، مطلق من كل قيد، وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، وهو الباقي على أصل خلقته، وهو العاري عن الإضافة اللازمة، كل هذا في تعريفه. هذا أول أقسام المياه. ما الذي يندرج تحته؟ يندرج تحته ماء المطر والثلج والبرد، وماء البحر والنهر، ماء زمزم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر علي في صفة حجه صلى الله عليه وسلم قال: ثم أفاض فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، ثم قال: انزعوا يا بني عبد المطلب، فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت. وهذا حديث حسن، أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والمعنى في الصحيحين، وقد جود إسناده الشوكاني وحسنه الألباني في الإرواء. السجل الدلو الملأ ماء ويجمع على سجاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد أن أفاض بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. فلولا أن تغلبوا، يخاطب بني عبد المطلب، فلولا أن تغلبوا يعني لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج، يزدحمون عليه بحيث يغلبونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم، لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. ماء البئر من الماء الطهور أيضا، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث صحيح سيأتي، وسيأتي توجيه هذا المذكور، وهو أنه كان يلقى في تلك البئر الحيض، وهي الخرق التي تكون بعد أن تستغني عنها المرأة الحائض وفيها من النجاسة ما فيها، فتلقى تلك الحيض وكذا لحوم الكلاب والنت في البئر، وقد استقي منها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يظن بهؤلاء الأشراف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد النبوة أنهم كانوا يقصدون إلقاء تلك النجاسات في البئر، هذا لا يمكن أن يتصور كما وجه ذلك الخطابي، وإنما كانت في مكان منخفض، فإذا جاءت السيول ونزل المطر دفع تلك الأشياء المذكورة فكانت في ذلك البئر. أما أن يتعمد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلقاء الحيض في الخرق التي يكون عليها دم الحيض، وكذلك يلقون لحوم الكلاب والنسل في بئر بضاعة ثم يستعملون ذلك الماء، هذا بعيد جدا لم يكن إذا كان مأخوذا على ظاهر ما يفهم من هذا الكلام، وإنما كانت في مكان منخفض كما ذكر الخطابي، ويأتي إن شاء الله عند بحث هذا الحديث فيما يتعلق ببئر بضاعة. قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ماء البئر من أقسام الماء الطهور. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء المتغير بطول المكت بسبب المقض، لأنه ربما خالطه بسبب طول مكته وبقائه في مقره طحلب أو ورق شجر لا ينفك عنه غالبا، أن تكون هنالك شجرة يسقط ورقها على الماء فيكون الماء راكدا فيتغير بطول مكته بسبب هذا المخالط من طحلب أو ورق شجر وما لا ينفك عنه غالبا، فإن اسم الماء المطلق يتناوله أيضا باتفاق العلماء وهو ماء طهور. والأصل في هذا الباب أن كل ما يصح عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال ابن قدامة الماء الآجن وهو الذي يتغير بطول مكته في المكان من غير مخالطة شيء يغيره، فما يحدث في كثير من مشارع المياه فإنها لطول مكتها من غير حركة تتغير، يتغير لونها بسبب طول المكت، وربما تغير طعمها شيئا بطول المكت أيضا. هذا الماء باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم، هو ماء طهور توضأ منه يغتسل منه، ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وكما يحدث في صهاريج المياه عندما يمكث فيها الماء وتتغير بعض التغير بسبب المكث وتصير عند النظر إليها أو عند تذوقها متغيرة شيئا ما، هذا الماء الآجن الإجماع منعقد على أن هذا الماء طهور وأن الوضوء والغسل به جائز، غير ابن سيرين فإنه كره ذلك. ولكن كما قال ابن المنذر في حكاية هذا الإجماع قال قول الجمهور أولى. قال ابن رشد وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، فإذا خالطه الطحلب أو خالطه ماء شجر أو ما لا ينفك عنه غالبا كما يحدث في ماء الترع من مخالطة الطمي أو الطين له أحيانا فيتغير لونه، وكذلك إذا تغير بسبب طول مكته في مقره فكل ذلك لا يسلبه طهوريته، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، إلا ما جاء شاذا في الماء الآجن من الخلاف عن ابن سيرين، وقول الجمهور أولى كما مر. وقول ابن سيرين هذا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له، فهذا ما يتعلق بالماء الطهور وأنواعه، وهذا مهم معرفته لأن الإنسان لا تكون حالاته حالة واحدة، فإن الإنسان يتعرض للسفر يتعرض لتغير البيئات وعليه أن يعرف أنواع المياه حتى يستطيع أن يقوم بالواجب عليه من الطهارة للصلاة من غسل ووضوء وما أشبه. الماء المستعمل وهو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل، الماء المستعمل طاهر في نفسه لحديث جابر قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت. وهذا الحديث أخرجه البخاري. ولحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء، والوضوء بفتح الواو ما يتوضأ به، فجاء بماء ليتوضأ به صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضلي، أي من الباقي، من فضل وضوئه فيتمسحون به. وهذا أخرجه البخاري أيضا. أما قول بعضهم هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فمردود، لأن الأصل أن حكمه وحكم أمته صلى الله عليه وسلم واحد، إلا أن يقوم دليل يقضي بالاختصاص، فمن ادعى الخصوصية فعليه بالدليل ولا دليل. كما أن الحكم يكون على هذا النحو من الإطلاق، فإذا ما حكم بالنجاسة فالحكم بكون الشيء نجسا حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل. يعني من قال إن الماء المنفصل عن أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل نجس عليه أن يأتي بالدليل ولا دليل. الدليل على أن الماء المستعمل مطهر لغيره، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني إذا توضأ فالماء الذي توضأت به صالح لأن يتوضأ به غيرك، الماء الذي توضأت به. الدليل على أنه طاهر في نفسه ما مر ذكره من الأدلة، والدليل على أنه مطهر لغيره عن الماء المستعمل حديث ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، فالماء الذي كانت بلت به يداه صلى الله عليه وسلم مسح به رأسه ولم يجدد ماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. فإن قيل قد عارضه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، لا تعارض بينهما، لأن التنصيص على شيء بصيغة لا تدل إلا على مجرد الوقوع ولم يتعرض فيها لحصر على المنصوص عليه ولا نفي لما عداه، فهذا لا يستلزم عدم وقوع غيره. أنه لم يحصر مسح الرأس بهذه الكيفية، أنه يضع يديه في الإناء ثم يقبل بهما ويدبر، وإنما هذه صورة. والصورة الأخرى أيضا أنه مسح رأسه بفضل ماء كان في يديه صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين الحديثين. الحديث الذي أخرجه الطبراني في المعجم الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا للرأس ماء جديدا، هذا حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة، إن وجدته فلا تلتفت إليه لأنه ضعيف جدا لا تقوم به حجة. خذوا للرأس ماء جديدا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه، خرج ذلك مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال الإمام النووي رحمه الله: المراد بخروجها مع الماء الغفران، أنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة. وقال ابن حزم: قلنا نعم ولله الحمد، فكان ماذا؟ وإن هذا لمما يغبط باستعماله مرارا إن أمكن لفضله، وما علمنا للخطايا أجراما تحل في الماء. وقال ابن حزم: فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن كل متوضئ يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه، وهكذا كل عضو في الوضوء وفي غسل الجنابة، وبالضرورة والحس يدري كل مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد وضئت به الكف وغسلت، ثم غسل به أول الذراع ثم آخره، وهذا ماء مستعمل بيقين. يعني إذا أخذت الماء وغسلت من أطراف الأصابع فهذا الماء يغسل ما يمر عليه، فإذا وصل إلى منتهاه هو مستعمل، فهذا مستعمل بيقين. ثم إنه يرد يده في الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضو، هذا ماء مستعمل بيقين، فيأخذ ماء آخر للعضو الآخر، فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر، وهذا لا مخلص منه. يعني من استطاع أن يخلصنا من هذا فليأتي بحجته وبرهانه، لا مخلص من هذا. إذن الماء المستعمل طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا إذا لم يخالطه ما يخرجه عن ذلك الإطلاق الذي ينبغي أن يرفع عليه عند الوصف الذي لا بد منه للماء المطلق، الماء الطهور أن يكون مطلقا لا يقيد بقيد ولا يوصف بوصف. فالماء الطهور والماء المطلق الذي لا يقيد بقيد ولا يوصف بوصف، الماء المستعمل. ثالثا من أنواع المياه، الأول الماء الطهور، والثاني الماء المستعمل، والثالث الماء الذي خالطه طاهر كزعفران أو صابون أو عجين أو غير ذلك من الأشياء الطاهرة التي تنفك عن الماء غالبا. فالعجين منفك عن الماء غالبا، أما ما لا ينفك عنه الماء كالطحلب وكذلك ما يكون من طول مكته في مقره أو ورق الشجر فهذا أمر آخر، وأما الذي ينفك عنه غالبا كالعجين أو الصابون أو الزعفران فالماء الذي خالطه طاهر طهور، الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغير، الطهور طاهر في نفسه مطهر لغير. الماء الذي خالطه طاهر هو طهور ما دام حافظا لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث لا يتناوله اسم الماء المطلق إنه يصبح طاهرا في نفسه غير مطهر لغير. فإذا خالطه عجين يسير بحيث إننا إذا ما نظرنا إليه قلنا هذا ماء وحافظ على إطلاقه، وكذلك إذا خالطه صابون فنظرنا فقلنا هذا ماء ماء مطلق، أما إذا قلنا هذا ماء عجين أو هذا ماء صابون فلم يعد مطلقا صار مقيدا. المخالط طاهر فلا يخرجه عن الطاهرية لأنه ما زال طاهرا، فالمماجد طاهر وإن كان قد أخرجه عن الطهوري لأنه الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، الآن صار طاهرا في نفسه غير مطهر لغير، فهذا المماجد الطاهر أخرجه عن الطهورية ولم يخرجه عن الطاهري، فهو حينئذ طاهر في نفسه غير مطهر لغير. حديث معطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسة وجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني، قال فأعلمناه فأعطانا حقوه أي إزاره صلى الله عليه وسلم وقال أشعرنها إياه اجعلنا الإزار شعارا لها. الحديث متفق عليه، والشعار هو ما يلي الجلد ما يلي الجسد من الثياب، هذا هو الشعار، وأما ما يكون فوقه فهو الدثار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه اجعلنا الإزار شعارا لها. حديث أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين وحديث حسن. أخرجه النسائي وابن ماجه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: رواه النسائي وابن ماجه من طريق مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها، رجاله ثقات. أعله البيهقي بالانقطاع بين مجاهد وأم هانئ، لكن رواه النسائي من طريق عطاء قال: حدثتني أم هانئ به، وهو متصل وسنده حسن. كلام الشيخ رحمه الله. فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. الماء الذي خالطه طاهر، هو القسم الثالث من أقسام المياه: الماء الطهور والماء المستعمل والماء الذي خالطه طاهر، ونحن في هذا القسم الآن. في الحديثين وجد الاختلاط بين الماء والكافور وبين الماء والعجين، أما في حديث أم هانئ، وأما اختلاط الماء بالكافور ففي حديث أم عطية، إلا أنه لم يبلغ من الكثرة ما يسلب الإطلاق عن الماء، فلذا جاز التطهر بهذا الماء. الرابع من أقسام المياه: الماء الذي لاقته النجاسة، وهو الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه فإنه نجس ولا يجوز التطهير به. فالماء إذا تغيرت بالنجاسة أوصافه من طعم أو لون أو ريح فإنه يكون نجسا ولا يجوز التطهير به. والدليل الإجماع على ذلك، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ما دام متغيرا في إحدى صفاته من طعم أو لون أو ريح. قال ابن رشد: واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعم أو لون أو ريحة أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف فإنه لا يجوز به الوضوء ولا التطهر. فالماء الذي لاقته نجاسة منه الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغير طعمه أو لونه أو ريحه يصير ماء نجسا ولا يجوز التطهير به. الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو طاهر مطهر. الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو طاهر مطهر. الدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كما في ماء البئر إن الماء طهور لا ينجسه شيء، كما في حديث بئر بضاعة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ ابن ماجه: لم ينجسه شيء. ويأتي الكلام إن شاء الله عن الحديث في معناه وفي درجته، هو حديث صحيح وفي تخريجه إن شاء الله تعالى. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فنفى الشارع النجاسة عن مطلق الماء، كما في حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ونفى النجاسة عن الماء المقيد بالقلتين، كما في حديث ابن عمر: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وكان النفي بلفظ هو أعم صيغ العام، فقال في الأول: الماء طهور لا ينجسه شيء، وقال في الثاني أيضا: لم ينجسه شيء، كما في لفظ ابن ماجه. فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام، مصرحا بأنه يصير الماء نجسا كما وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث، فكانت من المخصصات المتصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد، ومن المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث ابن عمر. على القول الراجح عند الأصوليين هو أنه يبنى العام على الخاص مطلقا. فتقرر بها أنه لا مفهوم هنا للمنافاة التي يقول بها بعض الناس، فلا منافاة بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، ثم أتى التقييد بالقلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهوم حديث القلتين أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث. فيأتي بعض الناس ويقول المنافاة الآن بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث واقع. يقال إن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملا استلزم تغير ريح الماء أو لونه أو طعمه، فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية، وإن حمله حملا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزما للنجاسة. فكأننا عدنا إلى تغير أحد الأوصاف الثلاثة، الطعم واللون والرائحة، فإذا تغير أحد هذه الأوصاف بالنجاسة صار الماء نجسا سواء كان قليلا أم كان كثيرا. فالماء الكثير لو كان فوق القلتين ثم خالطته نجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه يصير نجس. فهذا ما يجمع به بين أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. أقسام المياه على هذا النحو وعلى هذا الترتيب الذي يصير إليه من يصير من أهل العصر بهذه الطريقة. ونعود لكلام أسلافنا رحمهم الله تعالى في أصله وفصله. قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن تغير يعني الماء الطهور بغير ممازج كقطع كافور، فإن تغير الماء بشيء لا يمازجه كقطع الكافور وهو نوع من الطير يكون قطعا ويكون دقيقا ناعما غير قطع، فهذه القطع إذا وضعت في الماء فإنها تغير طعمه ورائحه ولكنها لا تمازجه، يعني لا تخالطه، أي لا تذوب فيه ولا تنتشر. فإذا تغير بهذا فإنه طهور مكروه. فإن تغير بغير ممازج أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. فالحكم ذكره في آخر المذكورات، قال كره. إذن إذا تغير بغير ممازج كقطع كافور كره. فإن قيل كيف يكون طهورا وقد تغير، فالجواب إن هذا التغير ليس عن ممازجة ولكن عن مجاورة. فالماء هنا لم يتغير لأن هذا الكافور قد مازجته قطعه ولكن لأنها جاورته. فإن قيل لماذا يكون مكروها، فالجواب لأن بعض العلماء يقول إنه طاهر غير مطهر، فيرون أن هذا التغير يسلبه الطهورية وصار التعليل بالخلاف، فمن أجل هذا الخلاف كره. وتأمل في هذا طويلا، لماذا كره؟ الجواب للخروج من الخلاف. هل يعد هذا داعيا إلى القول بالكراهة؟ سأتي كلام الشيخ، لأنك ستجد هذا كثيرا منبثا في كتب أهل العلم. قال الصواب أن التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو قلنا به لكرهنا مسائل كثيرة من أبواب العلم لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، وهذا لا يستقيم. يعني كلما وقع الخلاف قلنا بالتشديد للخروج من الخلاف، أو كلما أتى خلاف قلنا نأخذ بالأحوط، لم يتعبدنا الله بالأخذ بالأحوط، وإلا لاتبعنا الأشد الأشد والأعنة الأعنة والأشق الأشق، ولم يتعبدنا الله بهذا. فالدين يسر لا عسر فيه، وقد رفع الله عنا في الدين الحرج. فالصواب أن التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو قلنا به لكرهنا مسائل كثيرة من أبواب العلم لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، وهذا لا يستقيم. وأي مسألة لم يقع فيها خلاف، ولكن لا بد أن يكون للخلاف حظ من النظر، لأن هذا هو الخلاف المعتبر، وأما ما دون ذلك فلا يلتفت إليه. فالتعليل بالخلاف ليس علة شرعية، ولا يقبل التعليل بقولك خروجا من الخلاف، لأن التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف. التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف. بل نقول، يقول الشيخ رحمه الله: إن كان لهذا الخلاف حظ من النظر والأدلة تحتمله نكرهه، لا لأن فيه خلافا ولكن لأن الأدلة تحتمله، فيكون من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي وابن حجر والألباني. دع ما يريبك إلى ما لا يريب، فهذا باب وهذا باب. أما إذا كان الخلاف لا حظ له من النظر فلا يمكن أن نعلل به المسائل وأن نأخذ منه حكمة، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، لأن الأحكام لا تثبت إلا بدليل، ومراعاة الخلاف ليست دليلا شرعيا تثبت به الأحكام فيقال هذا مكروه أو غير مكروه. إذن قول المصنف: فإن تغير بغير ممازل كقطع كافور كره، لم يكن، ليس كما قال، أو دهن معطوف على غير ممازل أو على قطع كافور. مثاله: لو وضع إنسان دهنا في ماء وتغير به فإنه لا يسلبه الطهوري، يكون ظاهرا في نفسه مطهرا لغير، يبقى طهورا، لأن الدهن لا يمازج الماء فتجده طافيا على أعلى، فتغيره به تغير مجاورة لا ممازجة، أو بملح مائي وهو الذي يتكون من الماء. هذا الملح لو وضعت كسرة منه في ماء فإنه يصبح مالح ويبقى طهورا مع الكراهة خروجا من الخلاف. فإن قيل: لماذا لا يسلب الطهورية؟ الجواب أن يقال: لأن هذا الملح أصله الماء، والتعليل بالخلاف قد تقدم الكلام عليه لأنه لا يعتبر، وعلم من قوله مائي أو بملح مائي أنه لو تغير بملح معدني يستخرج من الأرض فإنه يسلبه الطهورية على مذهب أحمد رحمه الله، فيكون طاهرا غير مطهر. قال: أو سخن بنجس. كل ما ذكر حكمه في النهاية هو ما قاله بعقب ما ذكر: كره، أو سخن بنجس كره، أي إذا سخن الماء بنجس تغير أو لم يتغير فإنه يكره. مثاله: لو جمع رجل روث حمير وسخن به الماء فإنه يكره، فإن كان مكشوفا فإن وجه الكراهة فيه ظاهر، لأن الدخان يدخله ويؤثر فيه وهو قد سخنه بنجس، وإن كان مغطى ومحكم الغطاء كره أيضا لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء إليه. والصواب أنه إذا كان محكم الغطاء لا يكره، لأنه لماذا يكره؟ وأما على قول المصنف فمن غير تقييد: أو سخن بنجس كره، سواء أصابه دخان ذلك النجس أم لم يصب. الصواب أنه إذا كان مغطى وكان محكم الغطاء فإنه لا يكره، فإن دخل فيه دخان وغيره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تصير النجس طاهرا، فإن قلنا بذلك لم يضر، لأن هذه النجاسة التي علقت بالدخان فهذه كانت في الأصل جرما معلومة ثم صارت دخانا، والاستحالة مطهرة كما هي القاعدة. وإن قلنا بأن الاستحالة لا تطهر وتغير أحد أوصاف الماء بهذا الدخان كان نجسا. وإن تغير بمكثه، أي بطول إقامته، فلا يضر، لقوله: وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. وهذا القسم قد مر تفصيلا بما هو أوضح من لغة المتقدمين في هذا العلم الشريف، مر ذكر هذا فتذكره. الآن إن تغير بمكثه يعني بطول إقامته فلا يضر، لأنه لم يتغير بشيء حادث فيه، بل تغير بنفسه فلا يكره، تغير بطول المكت في المقر لا حرج، باق على طهوريته. أو تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه، كأن يكون غديرا نبت فيه عشب أو طحل أو تساقط فيه ورق شجر فتغير بذلك، فإنه طهور غير مكروه لم يكره، كما ذكر الحكم في آخر المذكورات. ولو تغير لونه وطعمه وريحه بهذا الذي لا يمكن أن يصان الماء عنه من نابت فيه ورق شجر، لأنه يشق التحرز منه، فيشق مثلا أن يمنع الريح أن يعبث بالأغصان فتتساقط أوراق الأشجار على الماء، هذا مما لا يكون. وأيضا يشق أن يمنع أحد هذا الماء حتى لا يتغير بسبب طول مكثه فيتغير، ولا حرج، هو باق على طهوريته وهو غير مكروه. لو قلنا للناس إن هذا الماء يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره لشق عليه. وإن تغير بصين، كما لو مشى رجل في الغدير برجليه وأخذ يحرك رجليه بشدة حتى صار الماء متغيرا جدا بالطين، فإن الماء طهور غير مكروه لأنه تغير بمكثه. الذي يتضح في المثال الذي ذكره الشيخ أنه تغير بمخالطة ما لا ينفك عنه، تغير بمخالطة ما لا ينفك عنه، وهذا يحدث معنا عند ما تقطع المياه ثم تعود، فإذا وجدتها يعني وجدت المياه متغيرة بما لا ينفك عنها غالبا فهي طاهرة في نفسها مطهرة لغيره، لذلك يسبب كثيرا من الحرج عند الوضوء وعند الغسل وعند الاستعمال عامة. أو بمجاورة ميتة، يعني إن تغير الماء بمجاورة ميتة، غدير عنده 20 شاة ميتة من كل جانب وصار له رائحة كريهة جدا بسبب تلك الجية، يقول المصنف إنه طهور غير مكروه بأن التغير عن مجاورة لا عن ممازجة. وبعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا ينجس بتغيره بمجاورة الميتة، وربما يستدل ببعض ألفاظ الحديث إن الماء طاهر إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، هذا رواه البيهقي عن أبي أمامة وضعافه. ولذلك قال الشيخ على القول بصحة الحديث ولم يصح، ولكن حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا ينجس حينئذ، يعني بمجاورة الميتة. ولا شك أن الأولى التنزه عنه إن أمكن، فإذا وجد ماء لم يتغير فهو أفضل وأبعد من أن يتلوث بماء رائحته خبيثة نجسة، ربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر، فقد تحمل الريح بعض ما هنالك من الكائنات الدقيقة التي تكون في تلك الجهة، ثم تقع تلك الكائنات في الماء وربما تسبب بقدر الله تبارك وتعالى الأمراض. قال الشيخ قد تحمل هذه الروائح ميكروبات تحل في هذا الماء، الروائح لا تحمل وإنما تحمل، يحملها الهواء، الروائح ما هي إلا جزيئات مما قد خرج من تلك المادة المتطايرة ثم يحملها الهواء إلى حيث تشم أو إلى حيث تذهب. فقال الشيخ فقد تحمل هذه الروائح ميكروبات تحل في هذا الماء. أو سخن بالشمس، أي وضع في الشمس ليسخن، مثاله شخص في الشتاء وضع الماء في الشمس ليسخن فاغتسل به فلا حرج ولا كراه. وهنالك آثار وحديث تجدها في كتب الفقه أن الماء المشمس يورث البرص، كذا قال ولا دليل على ذلك. فإذا أو سخن بالشمس لم يكره، أو تغير بطاهر، يعني أو سخن بالشمس أو سخن بطاهر فتغير، بطاهر كالحطب، وقد مر قبل ذلك أنه إذا سخن بنجس كره، ومر التفصيل فيه، والآن إذا تغير لأنه سخن بالشمس أي وضع في الشمس ليسخن فإنه لا يكره. وكذلك إذا سخن بطاهر فتغير كحطب أو غاز أو كهرباء فإنه لا يكره. وإن استعمل الضمير يعود على الماء الطهور. إن استعمل والاستعمال أن يمر الماء على العضو هذا هو القسم الذي مر ذكره هو الماء المستعمل. الماء المستعمل الماء الطهور الماء الذي خالطته طهارة يعني مواد طاهرة. ثم الماء الذي استعمل والاستعمال أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه وليس الماء المستعمل هو الذي يغترف منه. يعني عندك إناء تغترف منه لا يقال لهذا الماء المغترف منه مستعمل بل المستعمل الماء الذي تأخذه ثم تمره على العضو يتساقط من العضو. فالذي يتساقط بعد الغسل به هو الماء المستعمل. مثاله غسلت وجهك فهذا الذي يسقط من وجهك هو الماء المستعمل الذي تغترف منه لتغسل وجهك. قال المصنف رحمه الله وإن استعمل في طهارة مستحبة وقيد قيودا في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره فنص على الكراهة. قال في طهارة مستحبة يعني استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة أي مشروعة من غير حدث مشروعة من غير حدث كتجديد وضوء. تجديد الوضوء سنة فلو صلى إنسان بوضوئه الأول ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان على طهارة. فهذا الماء المستعمل في هذه الطهارة طهور لكنه يكره. هذا كلام المصنف يكون طهورا لأنه لم يحصل ما ينقله عن الطهورية ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية لأن بعض العلماء قال لو استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكون طاهرا غير مطهر. فللخروج من الخلاف نقول بالكراهة على كلام الشيخ المصنف. سبق الكلام على التعليل بالخلاف وأنه لا يعتبر. قال في بيان الأنواع في الطهارة المستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة هذا على قول الجمهور أن غسل الجمعة سنة. فإذا استعمل الماء المستعمل في غسل الجمعة فإنه يكون طهورا مع الكراهة. وغسلة ثانية وثالثة كره الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ليست بواجبة. والدليل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والغسل يصلق بواحدة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه توضأ مرة مرة كما أخرج البخاري من رواية ابن عباس. فيقول الثانية والثالثة مستحبة وليست بواجبة فهي طهارة مستحبة كما قال نستعمل في طهارة مستحبة. ثم ذكر الأمثلة ما الطهارة المستحبة التي تريد وتقصد. يقول تجديد الوضوء وغسل الجمعة وغسلة ثانية وثالثة. ما الحكم في هذا الماء المستعمل حينئذ في الطهارة المستحبة التي ذكرت لها الأمثلة؟ يقول مكروه فهو طهور مع الكراهة. فالثانية والثالثة كما ذكر مستحبة والماء المستعمل فيهما يكون طهورا مع الكراهة. والعلة هي الخلاف في سلبية الطهورية لأن بعض العلماء قال إنه يصير طاهرا غير مطهر. فلكي نخرج من الخلاف نقول هو طهور مع الكراهة والاعتبار لهذا التعليل بالمرء. والصواب في هذه المسائل كلها أنه لا يكره لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل. وكيف نقول لعباد الله إنه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل من الشرع؟ الكراهة حكم شرعي والحكم الشرعي لا بد أن يستند إلى دليل ولا دليل. لذلك يجب أن نعلم أن منع عباد الله مما لم يدل الشرع عليه في المنع كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منع هذا كهذا لأن الله جعلهما سواء. فقال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، كل ذلك مما لا ينبغي أن يتورط فيه أحد من عباد الله، بل ذلك لله تبارك وتعالى وحده. بل قد يقول قائل إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، لأن الأصل الحل، والله عز وجل يحب التيسير لعباده. مر كلام ابن حزم رحمه الله تعالى في أن الأمر في مسألة الاستعمال واقع لا يمكن أن يجد أحد مخلصا منه، يعني لا يستطيع أحد أن يقول إنه عندما يستعمل الماء في الوضوء أنه لا يخالط الماء الطهور الذي يستعمله ماء مستعمل، كما مر ذكر ذلك. الوضوء بالماء المتساقط من أعضاء الوضوء، يعني الذي يتساقط من أعضاء المتوضئ ونحوه، يسمى الماء المستعمل. فما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهذا القسم الذي يقال له الماء المستعمل، وقع الاختلاف بين أهل العلم فيه، هل يخرج الماء بالاستعمال عن كونه مطهرا أو لا. الراجح أنه يبقى مطهرا ما دام لم يخرج عن اسم الماء المطلق ولم تخالطه نجاسة فأثرت في أحد أوصافه. يعني إذا أخذ الرجل الماء من أجل أن يغتسل به، الماء الذي يغتسل به إذا لم تتغير أوصافه، إذا لم تمازجه نجاسة، فهو طهور، طاهر في نفسه، مطهر لغيره. وكذلك ماء الوضوء، فالماء المستعمل إذا لم يتغير، إذا لم تخالطه نجاسة، إذا لم يسلب أحد أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة، فإنه باق على أصل طهوريته، فيمكن أن يتطهر به غيره. هذا فيما يتعلق بالماء المستعمل في حكمه على هذا النحو الراجح عند علمائنا رحمة الله عليه. وهذا مذهب علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وجماعة من السلف، وهو المشهور من مذهب مالك، وهو إحدى روايتين عن الشافعي وعن أحمد، وهو مذهب ابن حزم، وقال به ابن المنذر، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ويؤيد هذا القول ما يأتي، يؤيد القول الراجح في حكم الماء المستعمل، وهو المتساقط المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل ويسمى بالماء المستعمل، وحكمه الراجح عند أهل العلم أنه يبقى مطهرا، طاهرا في نفسه، مطهرا لغيره، ما دام لم يخرج عن اسم الماء المطلق ولم تمازجه نجاسة. الدليل أن الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا إذا تغير أحد أوصافه أو خرج عن اسم الماء المطلق بملاقات طاهر كالعجين أو الصابون أو الزعفران، فصار مقيدا لا مطلقا، إذا ما نظر إليه، إذا ما حكم عليه قيل هذا ماء الصابون، هذا ماء عجين، هذا ماء ورد. أما إذا خالطه ذلك الطاهر ولم يخرجه عن أوصافه ولا عن إطلاقه فظل محتفظا باسم الماء المطلق، فإنه يكون طاهرا في نفسه، مطاهرا لغيره. ثبت أن الصحابة كانوا يستعملون فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي جحيفة قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، أخرجه البخاري. قال الحافظ في الفتح هذا يحتمل أن يكون تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل. في حديث المسور ابن مخرمة وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني على الماء الذي يتوضأ به صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومد فيه، يعني جعل الماء الذي كان في فيه فيه، يعني في ذلك الماء مرة أخرى، ومد فيه، ثم قال له ولبلال، قال لأبي موسى ولبلال رضي الله عنهما اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر
قال كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لأبي داود وهي صحيحة، كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وهذا متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، رواه أبو داود والدارقطني. قال ابن المنذر في الأوسط وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء المتوضئ والمغتسل وما قصر منه على ثيابهما طاهر، دليل ذلك على طهارة الماء المستعمل، وإذا كان طاهرا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة يرجع إليها من خالف القول. هذا وقد قال طائفة من العلماء لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، وبهذا قال مالك والأوزعي والشافعي في إحدى الروايتين، وقال به أصحاب الرأي، ولم يسلم لهم من الأدلة ما يطمئن إليه. إذن فالراجح أن الماء المستعمل إذا كان باقيا على إطلاقه، يعني لم يمازجه، لم يخالطه ما يخرجه عن إطلاقه، فظل محتفظا بهذا الوصف أنه ماء مطلق ولم تخالطه نجاسة، فهو ماء باق على طهوريته، يتطهر به، يعني يتوضأ به بعد ذلك من شاء، يغتسل به من شاء. قال الشيخ رحمه الله: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. الآن يتكلم عن مبحث آخر فيقول: وإن بلغ قلتين، ثم اعترض قال: وهو الكثير. الضمير يعود على الماء الطهور. وإن بلغ، ما الذي بلغ؟ الماء الطهور. وإن بلغ قلتين وهو الكثير، والقلتان تثنية قلة، والقلة مشهورة عند العرب، قيل إنها تسع قربتين ونصفا تقريبا. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق كما ذكر ذلك الترمذي: يكون نحوا من 5 قرب. لما سميت قلة؟ سميت قلة لأنها تقل، أي ترفع وتحمل. قال الخطابي: وقد تكون القلة الإناء الصغير الذي تقله الأيدي يتعاطى فيه الشرب كالكيزان ونحوها، يقال له قلة أي لأنه يقل ويحمل. وقد تكون القلة الجرة الكبيرة التي يقلها أي يحملها القوي من الرجال. الذي معنى هنا له تحديد، فالضمير هنا يعود على الماء الطهور. بلغ قلتين تثنية قلة، قلة مشهورة عند العرب، قيل إنها 9 قربتين ونصفا تقريبا. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق كما ذكر الترمذي: يكون 5 من القرب. هاتان قلتان 5 قرب. وهو الكثير جملة معترضة بين فعل الشرط وجوابه. وإن بلغ قلتين وهو الكثير، أي إن القلتين هما الكثير بحسب اصطلاح الفقهاء. فالكثير من الماء في عرف الفقهاء رحمهم الله ما بلغ القلتين. فالماء كثير ويسير أي قليل، القليل ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر. إذا بلغ القلتين فهو ماء كثير. سيترتب على هذا كلام وحكم. قال: وهما 500 رطل عراقي تقريبا. الرطل والرطل معيار يوزن به أو يكال، وهو يختلف باختلاف البلاد. وفي مصر 12 أوقية، والأوقية 12 درهما، والجمع أرطال. جمع الرطل والرطل أرطال، وهما يعني القلتين 500 رطل عراقي تقريبا. الرطل العراقي 90 مثقالا، والمثقال بالجرام 4.25 جرامات، ووزن الصاع النبوي بالجرامات 2040 جراما. على هذا فالرطل العراقي 82.5 من الجرامات، فالقلتان بالكيلوات 91.1 وربع كيلو جرام، فهاتان قلتان. هذا هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث يرى أن القلتين 93 صاعا وثلاثة أرباع الصاع، فهي 191.25 كيلو جرام من الماء، فهما قلتان 500 رطل عراقي. على هذا تكون 5 قرب تقريبا كما قال الشافعي وكما قال أيضا أحمد وإسحاق. وقول المصنف تقريبا أن المسألة ليست على سبيل التحديد، فلا يضر النقص اليسير، يعني لن نأتي بما يكال به أو يوزن به ثم ننظر في هذا الماء، فكلما أردنا أن نستعمله نظرنا هل هو قليل يسير أو كثير، ثم نكيل ونزل، لا يكون هذا. ولذلك قال تقريبا، ولذلك ستجد أن أبا داود رحمه الله يأتي بردائه ويزرع، يعني يجعلها مقيسة كأنه يقيسها بالذراع، ويبسطها على بئر بضاعة لكي يرى ما هنالك من الماء، كما سيأتي في فعله وكلامه رحمه الله. فإذا كان الماء كثيرا بلغ القلتين فخالطته نجاسة، أي امتزجت به، غير يعني النجاسة التي سوف تخالط سوى بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، المراد لم تغير طعمه أو لونه أو رائحه. هذه المسألة يعني مسألة ما إذا خالطت الماء نجاسة فيها 3 أقوال، ما قال الشيخ رحمه الله. القول الأول وهو المذهب عند المتقدمين أنه إذا خالطته نجاسة وهو دون القلتين نجس مطلقا، تغير أو لم يتغير. أنت الآن تستطيع أن تقول إن هذا مخالف لما مر من القاعدة، أنه إذا خالطته النجاسة فلم تغير فيه وصفا من أوصافه فإنه باق على أصله. المذهب عند المتقدمين أنه إذا خالطته نجاسة وهو دون القلتين نجس مطلقا، تغير أو لم يتغير، وسواء كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة أم غير ذلك. أما إذا بلغ القلتين فيفرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات، فإذا بلغ القلتين وخالطه بول آدمي أو عذرته المائعة نجس وإن لم يتغير إلا أن يشق نزحه، فإن كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور، وإن كان لا يشق نزحه ولو زاد على القلتين فإنه ينجس بمخالطة بول الآدمي أو عذرته المائع وإن لم يتغير. فالمعتبر بالنسبة لبول الآدمي وعذرته المائع مشقة النزح، فإن كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور، وإن كان لا يشق نزحه فنجس بمجرد الملاقاة. وأما بقية النجاسات فالمعتبر القلتان، فإذا بلغ قلتين ولم يتغير فطهور، وإن لم يبلغ القلتين فنجس بمجرد الملاقاة. يعني استثنى من النجاسات بول الآدمي وعذرته المائعة. مثال ذلك رجل عنده قربة فيها ماء يبلغ القلتين فسقط فيها روث حمار، ولكن الماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، طهور. عندنا في المثال الآخر غدير، هذا الغدير 4 قلال من الماء، بلغ القلتين أم لم يبلغ؟ و4 قلال من الماء، بال فيه شخص نقطة واحدة ولا يشق نزحه ولم يتغير، يقول مصنف نجس، لأن العبرة لا بالتغير ولا بشيء سوى مشقة النزح. ما دام لا يشق نزحه لو بال فيه آدمي قطرة من بول، ما دام لا يشق نزحه ولو بلغ 4 قلال في هذا القول الأول هو المذهب عند المتقدمين، ما دام لا يشق نزحه ولو بال فيه قطرة واحدة وكان 4 قلال نجس. واستدلوا على أنه إذا بلغ قلتين لا ينجس إلا بالتغير بقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والشافعي في الأم وابن الجارود وأبو يعلى والطحاوي في الشرح وابن عدي في الكامل وصححه كثير من أهل العلم ومنهم الألباني في الإرواء وغيره. صححه أحمد وابن معين وابن تيمية، حسنه الترمذي وغيره. قال النووي وقولهم مقدم على قول الدارقطني إنه غير كذب. قال أبو داود وسمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئري بضاعة عن عمقها قال أكبر ما يكون الماء فيها إلى العانة، قلت فإذا نقص؟ قال دون العورة. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 6 أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قال لا. قال ورأيت فيها ماء متغير اللون، بضاعة بضم الباء وقد كسرها بعضهم بضاعة والأول أكثر، بئر بضاعة وهي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن بفتح النون وإسكان التاء وهو الشيء المنتن ويجوز كسر التاء أيضا. هذا الكلام كما تجده عند أبي داود وعند الترمذي وغيرهما، بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن الشيء المنتن، هذا يعني يجد الإنسان في نفسه إذا كان واعيا لنفسه شيئا من الحرج، يقول سبحان الله كيف يمكن أن يظن مثل هذا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يتعمدون إلقاء أمثال هذه القاذورات والنجاسات في البئر وفيها من الماء ما فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الذي يتبول في الماء أو يتغوط فيه أو في ظل الناس إلى غير ذلك، هذا أمر عجيب. فما المخلص من هذا؟ لا شيء، وإنما هو إزالة الوهم الذي يأتي إلى الذهن عند أخذ الأمر مسلما بالنظر في الظاهر وليس كذلك، كما سيأتي من كلام الخطابي رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد بدأ الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بعد أن ذكر خطبة الكتاب بكتاب الطهارة، وإنما أراد بذلك أن يشير إلى أنه لا بد من طهارة الباطن كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. فبدأ الفقهاء رحمهم الله بكتاب الطهارة، والطهارة تخلية عن الأذى والتخلية مقدمة على التحلية. قال الشيخ رحمه الله تعالى في بيان هذا الأمر الكبير وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وهي في اللغة الوضاءة والنظافة والخلوص من الأوساخ والأدناس الحسية. وهي أيضا كما هو معلوم في الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب، وهي واجبة مع الذكر والقدر. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى معنى الطهارة وهو ارتفاع الحدث أي زواله، وهو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، أو ما في معناه وهو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث، كأن يقوم الرجل من النوم فيغسل يديه بعد القيام من نوم الليل 3 مرات خارج الإناء، فهذه طهارة ولكن لا يرتفع بذلك الحدث. فلو غسل يديه ما جازت له الصلاة. لو أن رجلا جدد الوضوء يعني توضأ وهو على وضوء لا يكون في ذلك ارتفاع للحدث مع أنه يسمى طهارة، لأنه في معنى ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ولم يقل وإزالة الخبث، لأن الخبث قد يزول بنفسه أو يزول بمزيل آخر، وكل ذلك يسمى طهارة. وطهارة الشرعية قسمان: طهارة حقيقية وهي الطهارة عن الخبث في النجس وتكون في البدن والثوب والمكان، وطهارة حكمية وهي طهارة من الحدث وهي تختص بالبدن. وهذا القسم 3 أنواع: طهارة كبرى وهي الغسل، وطهارة صغرى وهي الوضوء، وبدل عنهما عند تعذرهما وهو التيمم. الحقيقية والحكمية باعتبار آخر، هي حقيقية كالطهارة بالماء وحكمية كالطهارة بالتراب في التيمم. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أقسام المياه فقال: المياه 3: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الماء المطلق، والأصل فيه أنه كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا من غير تقييد. قال: الماء من غير قيد، كما يقال في غيره مقيدا ماء الورد وماء العجين وما أشبه، وأما عند الإطلاق فهذا هو الماء الطهور. فكل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا من غير تقييد فهو الماء المطلق وهو الماء الطهور، هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فالماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته، وهو كل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء، كل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. النجس والنجس بالفتح والكسر اسم فاعل من نجس بضم الجيم وكسرها، والجمع أنجاس وهو المستقدر، وهو ما اتصف بالنجاسة من الأشياء، وهو على نوعين: نجس العين وهو ما لا يقبل التطهير كالبول والغائط والدم والميتة والخنزير، فهذا نجس العين فهذا لا يقبل التطهير. والمتنجس وهو ما كان في أصله طاهرا ولكنه اكتسب النجاسة من غيره ويقبل التطهير كالماء المتنجس وكالثوب المتنجس. فهذا مهم أن يكون الشيء نجس العين، هذا لا يقبل التطهير، وأن يكون متنجسا فإذا أزيلت النجاسة صار إلى الطهارة. والنجس والنجس بمعنى، فقد يرد هذا وهذا، وقد تنطق الكلمة بهذا وهذا، والمعنى واحد، هو المستقلب وهو ما اتصف بالنجاسة من الأشياء. ولا يزيل النجس الطارئ غيره، لا يزيل النجس إلا الماء، والكلام عن الماء الطهور الذي بدأ به: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور. هنالك خلاف هل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة؟ هذا بالنسبة لما يتعلق بالتيمم. التراب في التيمم على المذهب لا يرفع الحدث، فالحدث باق، وإنما التيمم بالتراب يبيح له ما يباح له إذا ما رفع الحدث، فله بعد التيمم أن يصلي إلى غير ذلك مما يباح له إذا كان متطهرا. وهذا الخلاف الصواب فيه أن التيمم يرفع الحدث، لما في قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. معنى التطهير أن الحدث ارتفع، لا أن الصلاة أبيحت فقط، وإنما الحدث ارتفع ولكن يريد ليطهركم، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أخرجه الشيخان من رواية جابر رضي الله عنه. طهورا بالفتح، فيكون التراب مطهرا، لأن الطهور بالفتح ما يتطهر به. فإذا هذا الخلاف في هذا الأمر بالنسبة للبديل عند فقد الماء لا يضر، والصواب أن التيمم بالتراب يرفع الحدث، لأنه فقط مبيح لما تجب له الطهارة، الصواب أنه رافع للحدث. ولا يزيل النجس الطارئ غيره، يعني الماء الطهور، لا يزيل النجس إلا الماء، كما في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دم الحيض يصيب الثوب، قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه من رواية أسماء. وكذلك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الأعرابي المسجد فبال فيه، وأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يمنعوه من استرساله في إتمام بوله، فقالوا له: مه يزجرونه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك وقال: لا تزرموه. والإزرام قطع البول والدمع وما أشبه، وهو ضار بالبدن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، يعني دعوه فليتم بوله في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأزال جهله، والجهل نجاسة الباطن أو من نجاسة الباطن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت المساجد لذكر الله وتلاوة القرآن والصلاة. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بسجل من ماء فأمر بأن يهراق فوق موضع البول، فأزال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الماء ما كان من النجاسة الحسية، وأزال بالتعليم ما كان من جهل الرجل، وأخذ في ذلك كله بالرفق كله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي بال في المسجد قال: أهريقوا على بوله سجلا من ماء. ولما بال الصبي على حجره صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتبعه إياه، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنه. فدل على هذا الأمر الكبير، وهو أنه لا تزال النجاسة إلا بالماء، هذه الأحاديث التي مرت. فلو أزلنا النجاسة بغير الماء لم تطهر على كلام المصنف. الصواب أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهر محلها، لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمها، هذا هو الاختيار وهذا هو الصواب. إذا زالت النجاسة، والنجاسة عين خبيثة، إذا زالت زال حكمها، فإذا أزيلت بأي مزيل كان طهر محلها. فليست النجاسة الحسية وصفا كالحدث يلحق بالبدن، وإنما هي جرم ظاهر أو غير ظاهر ولكنه معلوم، فإذا ما أزيل ذلك فإن الحكم يزول إذا زال تغيره. الماء النجس الكثير بنفسه صار طهورا، وإذا تخللت الخمر بنفسها صارت طاهرة، يعني تحولت الخمر إلى خل. هذا على قول من يقول إن عين الخمر نجسة، والصواب أن عين الخمر طاهرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وهذا هو اختيار الشيخ رحمه الله تعالى. وأما ذكر الماء في التطهير كما في الأدلة السابقة وكما في كلام الفقهاء فلا يدل على تعيينه قولا واحدا، يعني لا يدل تعيينه على تعينه، يعني لا بد من، لا، إذا أزيلت النجاسة بأي مزيل كان فالنجاسة عين خبيثة، إذا أزيلت زال حكمها. والنجس الطارئ يعني الذي ورد على محل طاهر، وأما نجس العين فإنه لا يطهر بحال، يعني لو أتي بخنزير ثم دلك بماء طهور فإنه مهما صنع به ذلك فهو نجس العين. وأما الذي تنجس يعني كان طاهرا ثم لحقته النجاسة فإنه إذا ما أزيلت النجاسة عنه عاد طاهرا. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك الوصف الذي ينبغي أن يتوفر كما مر ذكر ذلك في الماء الطهور، وهو الباقي على خلقته. ثم ذكر بعد ذلك شيئا آخر وهو التغير الذي يمكن أن يلحق الماء الطهور بالممازج كقطع الكافور أو الدهن أو بملح مائي أو بالتسخين أو سخنة بنجس كره. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. على كل حال لو أننا نظرنا في أقسام المياه إجمالا على طريقة من الطرق التي يسير عليها الناس في عصرنا لتقرير الأمر، ثم رجعنا إلى ما ذكر الشيخ رحمه الله في شرحه على المد لكان أقرب إن شاء الله. أقسام المياه: أولا الماء المطلق وهو الماء العاري عن الإضافة اللازمة، وإن شئت قلت وما كفى في تعريفه اسم الماء، الماء المطلق، وهو على هذا التعريف نص الشافعي رحمه الله تعالى، فهذا نص الشافعي: وما كفى في تعريفه اسم الماء، الماء العاري عن الإضافة اللازمة، الماء المطلق غير مقيد بقيد، وهو الباقي على وصف خلقته، أو هو الباقي على خلقته كما قال صاحب المسح، والباقي على خلقته هو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. وعليه فيشمل ماء المطر والثلج والبرد، فهذا ماء طهور. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكته نية قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فماء المطر والثلج والبرد كل ذلك يشمله الماء المطلق، ماء البحر وماء النهر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد والحاكم وغيرهم، وصححه جملة من أهل العلم.
هو طهور ماء يعني البحر، الحل ميتته.
وكذلك لظاهر نص الكتاب وهو قوله تعالى في سورة النساء: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وماء البحر من المياه، فلا يجوز العدول إلى التيمم مع وجوده. فمن الماء المطلق من الماء الطهور أقسام المياه: أول قسم والماء الطهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، مطلق من كل قيد، هو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، وهو الباقي على أصل خلقته، وهو العاري عن الإضافة اللازمة. كل هذا في تعريفه. هذا أول أقسام المياه. ما الذي يندرج تحته؟ يندرج تحته ماء المطر والثلج والبرد، وماء البحر والنهر، ماء زمزم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر علي في صفة حجه صلى الله عليه وسلم قال: ثم أفاض فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، ثم قال: انزعوا يا بني عبد المطلب، فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت. وهذا حديث حسن، أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند والمعنى في الصحيحين، وقد جود إسناده الشوكاني وحسنه الألباني في الإرواء. السجل الدلو الملأ ماء ويجمع على سجاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد أن أفاض بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. فلولا أن تغلبوا، يخاطب بني عبد المطلب، فلولا أن تغلبوا يعني لولا خوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج، يزدحمون عليه بحيث يغلبونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم لكثرة فضيلة هذا الاستقاء. ماء البئر من الماء الطهور أيضا، في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا حديث صحيح سيأتي، وسيأتي توجيه هذا المذكور، وهو أنه كان يلقى في تلك البئر الحيض، وهي الخرق التي تكون بعد أن تستغني عنها المرأة الحائض وفيها من النجاسة ما فيها، فتلقى تلك الحيض وكذا لحوم الكلاب والنت في البئر، وقد استقي منها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يظن بهؤلاء الأشراف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد النبوة أنهم كانوا يقصدون إلقاء تلك النجاسات في البئر، هذا لا يمكن أن يتصور، كما وجه ذلك الخطابي، وإنما كانت في مكان منخفض، فإذا جاءت السيول ونزل المطر دفع تلك الأشياء المذكورة فكانت في ذلك البئر. أما أن يتعمد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلقاء الحيض، هي الخرق التي يكون عليها دم الحيض، وكذلك يلقون لحوم الكلاب والنتن في بئر بضاعة ثم يستعملون ذلك الماء، هذا بعيد جدا لم يكن، إذا كان مأخوذا على ظاهر ما يفهم من هذا الكلام، وإنما كانت في مكان منخفض كما ذكر الخطابي، ويأتي إن شاء الله عند بحث هذا الحديث فيما يتعلق ببئر بضاعة. قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. ماء البئر من أقسام الماء الطهور. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء المتغير بطول المكث بسبب المقر، لأنه ربما خالطه بسبب طول مكثه وبقائه في مقره طحلب أو ورق شجر لا ينفك عنه غالبا، أن تكون هنالك شجرة يسقط ورقها على الماء فيكون الماء راكدا فيتغير بطول مكته بسبب هذا المخالط من طحلب أو ورق شجر وما لا ينفك عنه غالبا، فإن اسم الماء المطلق يتناوله أيضا باتفاق العلماء وهو ماء طهور. والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال ابن قدامة: الماء الآدم وهو الذي يتغير بطول مكته في المكان من غير مخالطة شيء يغيره، فما يحدث في كثير من مشارع المياه فإنها لطول مكتها من غير حركة تتغير، يتغير لونها بسبب طول المكت، وربما تغير طعمها شيئا بطول المكت أيضا. هذا الماء باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم، هو ماء طهور توضأ منه ويغتسل منه، ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآدم من غير نجاسة حلت فيه جائز، وكما يحدث في صهاريج المياه عندما يمكث فيها الماء وتتغير بعض التغير بسبب المكفي وتصير عند النظر إليها أو عند تذوقها متغيرة شيئا ما، هذا الماء الآدم الإجماع منعقد على أن هذا الماء طهور وأن الوضوء والغسل به جائز، غير ابن سيرين فإنه كره ذلك. ولكن كما قال ابن المنذري في حكاية هذا الإجماع، قال: قول الجمهور أولى. قال ابن رشد: وكذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالبا أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير، فإذا خالطه الطحلب أو خالطه ماء شجر أو ما لا ينفك عنه غالبا كما يحدث في ماء الترع من مخالطة الطمي أو الطين له أحيانا فيتغير لونه، وكذلك إذا تغير بسبب طول مكته في مقره فكل ذلك لا يسلبه طهوريته، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، إلا ما جاء شاذا في الماء الآجن من الخلاف عن ابن سيرين، وقول الجمهور أولى كما مر. وقول ابن سيرين هذا محجوج بتناول اسم الماء المطلق له، فهذا ما يتعلق بالماء الطهور وأنواعه، وهذا مهم معرفته، لأن الإنسان لا تكون حالاته حالة واحدة، إن الإنسان يتعرض للسفر، يتعرض لتغير البيئات، وعليه أن يعرف أنواع المياه حتى يستطيع أن يقوم بالواجب عليه من الطهارة للصلاة من غسل ووضوء وما أشبه. الماء المستعمل وهو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل. الماء المستعمل طاهر في نفسه، لحديث جابر قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقل. وهذا الحديث أخرجه البخاري. ولحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء، والوضوء بفتح الواو ما يتوضأ به، فجيء بماء ليتوضأ به صلى الله عليه وسلم فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضلي أي من الباقي من فضل وضوئه فيتمسحون به، وهذا أخرجه البخاري أيضا. أما قول بعضهم هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم فمردود، لأن الأصل أن حكمه وحكم أمته صلى الله عليه وسلم واحد، إلا أن يقوم دليل يقضي بالاختصاص، فمن ادعى الخصوصية فعليه بالدليل ولا دليل، كما أن الحكم يكون على هذا النحو من الإطلاق، فإذا ما حكم بالنجاسة فالحكم بكون الشيء نجسا حكم شرعي يحتاج إلى دليل ولا دليل. يعني من قال إن الماء المنفصل عن أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل نجس عليه أن يأتي بالدليل ولا دليل. الدليل على أن الماء المستعمل مطهر لغيره، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، يعني إذا توضأ ف
فالماء الذي توضأت به صالح لأن يتوضأ به غيره، ماء الذي توضأت به. الدليل على أنه طاهر في نفسه ما مر ذكره من الأدلة، والدليل على أنه مطهر لغيره عن الماء المستعمل حديث ابن عقيل عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، فالماء الذي كانت بلت به يداه صلى الله عليه وسلم مسح به رأسه ولم يجدد ماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. فإن قيل قد عارضه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه ثم أدخل يده في الإناء فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، لا تعارض بينهما، لأن التنصيص على شيء بصيغة لا تدل إلا على مجرد الوقوع ولم يتعرض فيها لحصر على المنصوص عليه ولا نفي لما عداه، فهذا لا يستلزم عدم وقوع غيره. أنه لم يحصر مسح الرأس بهذه الكيفية أنه يضع يديه في الإناء ثم يقبل بهما ويدبر، وإنما هذه صورة. والصورة الأخرى أيضا أنه مسح رأسه بفضل ماء كان في يديه صلى الله عليه وسلم، فلا تعارض بين الحديثين. الحديث الذي أخرجه الطبراني في المعجم الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا للرأس ماء جديدا، هذا حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة، إن وجدته فلا تلتفت إليه لأنه ضعيف جدا لا تقوم به حجة. خذوا للرأس ماء جديدا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه، خرج ذلك مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال الإمام النووي رحمه الله المراد بخروجها مع الماء الغفران، أنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة. وقال ابن حزم قلنا نعم ولله الحمد، فكان ماذا؟ وإن هذا لمما يغبط باستعماله مرارا إن أمكن لفضله، وما علمنا للخطايا أجراما تحل في الماء. وقال ابن حزم فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن كل متوضئ يأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من أطراف أصابعه إلى مرفقه، وهكذا كل عضو في الوضوء وفي غسل الجنابة، وبالضرورة والحس يدري كل مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد وضئت به الكف وغسلت ثم غسل به أول الذراع ثم آخره، وهذا ماء مستعمل بيقين. يعني إذا أخذت الماء وغسلت من أطراف الأصابع فهذا الماء يغسل ما يمر عليه، فإذا وصل إلى منتهاه هو مستعمل، فهذا مستعمل بيقين. ثم إنه يرد يده في الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضو، فهذا ماء مستعمل بيقين، فيأخذ ماء آخر للعضو الآخر، فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر مستعمل في تطهير عضو آخر، وهذا لا مخلص منه. يعني من استطاع أن يخلصنا من هذا فليأتي بحجته وبرهان، لا مخلص من هذا. إذن الماء المستعمل طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا إذا لم يخالطه ما يخرجه عن ذلك الإطلاق الذي ينبغي أن يبقى عليه عند الوصف الذي لا بد منه للماء المطلق، الماء الطهور أن يكون مطلقا لا يقيد بقيد ولا يوصف بوصف، فالماء الطهور والماء المطلق الذي لا يقيد بقيد ولا يوصف بوصف، الماء المستعمل. ثالثا من أنواع المياه، الأول الماء الطهور، والثاني الماء المستعمل، والثالث الماء الذي خالطه طاهر كزعفران أو صابون أو عجين أو غير ذلك من الأشياء الطاهرة التي تنفك عن الماء غالبا. فالعجين منفك عن الماء غالبا، أما ما لا ينفك عنه الماء كالطحلب وكذلك ما يكون من طول مكته في مقره أو ورق الشجر فهذا أمر آخر. وأما الذي ينفك عنه غالبا كالعجين أو الصابون أو الزعفران فالماء الذي خالطه طاهر طهور، الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغير، الطهور طاهر في نفسه مطهر لغير. الماء الذي خالطه طاهر هو طهور ما دام حافظا لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث لا يتناوله اسم الماء المطلق إنه يصبح طاهرا في نفسه غير مطهر لغير. فإذا خالطه عجين يسير بحيث إننا إذا ما نظرنا إليه قلنا هذا ماء وحافظ على إطلاقه، وكذلك إذا خالطه صابون فنظرنا فقلنا هذا ماء ماء مطلق، أما إذا قلنا هذا ماء عجين أو هذا ماء صابون فلم يعد مطلقا صار مقيدا. المخالط طاهر فلا يخرجه عن الطاهرية لأنه ما زال طاهرا، فالمماجد طاهر وإن كان قد أخرجه عن الطهوري لأنه الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، الآن صار طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. هذا الممازج الطاهر أخرجه عن الطهورية ولم يخرجه عن الطاهري، فهو حينئذ طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. حديث معطية رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسة واجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت فأعلمناه فأعطانا حقوه أي إزاره صلى الله عليه وسلم وقال أشعرنها إياه اجعلنا الإزار شعارا لها. الحديث متفق عليه، والشعار هو ما يلي الجلد ما يلي الجسد من الثياب، هذا هو الشعار، وأما ما يكون فوقه فهو الدثار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه اجعلنا الإزار شعارا لها. حديث أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين، وحديث حسن أخرجه النسائي وابن ماجه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله رواه النسائي وابن ماجه من طريق مجاهد عن أم هانئ رضي الله عنها رجاله ثقات، عله البيهقي بالانقطاع بين مجاهد وأم هانئ، لكن رواه النسائي من طريق عطاء قال حدثتني أم هانئ به وهو متصل وسنده حسن. كلام الشيخ رحمه الله. فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين، الماء الذي خالطه طاهر هو القسم الثالث من أقسام المياه، الماء الطهور والماء المستعمل والماء الذي خالطه طاهر، ونحن في هذا القسم الآن. في الحديثين وجد الاختلاط بين الماء والكافور وبين الماء والعجين، هذا في حديث أم هانئ، وأما اختلاط الماء بالكافور ففي حديث أم عطية، إلا أنه لم يبلغ من الكثرة ما يسلب الإطلاق عن الماء، فلذا جاز التطهر بهذا الماء. الرابع من أقسام المياه الماء الذي لاقته النجاسة، وهو الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه إنه نجس ولا يجوز التطهير به. فالماء إذا تغيرت بالنجاسة أوصافه من طعم أو لون أو ريح فإنه يكون نجسا ولا يجوز التطهير به. والدليل الإجماع على ذلك قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ما دام متغيرا في إحدى صفاته من طعم أو لون أو ريح. قال ابن رشد: واتفقوا على أن الماء الذي غيرت النجاسة إما طعم أو لون أو ريحة أو أكثر من واحد من هذه الأوصاف فإنه لا يجوز به الوضوء ولا الطهارة. فالماء الذي لاقته نجاسة منه الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغير طعمه أو لونه أو ريحه يصير ماء نجسا ولا يجوز التطهير به. الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو طاهر مطهر. الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو طاهر مطهر. الدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كما في ماء البئر إن الماء طهور لا ينجسه شيء، كما في حديث بئر بضاعة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ ابن ماجه: لم ينجسه شيء. ويأتي الكلام إن شاء الله عن الحديث في معناه وفي درجته، هو حديث صحيح وفي تخريجه إن شاء الله تعالى. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فنفى الشارع النجاسة عن مطلق الماء، كما في حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ونفى النجاسة عن الماء المقيد بالقلتين، كما في حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وكان النفي بلفظ هو أعم صيغ العام، فقال في الأول: الماء طهور لا ينجسه شيء، وقال في الثاني أيضا: لم ينجسه شيء، كما في لفظ ابن ماجه. فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام، مصرحا بأنه يصير الماء نجسا كما وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث، فكانت من المخصصات المتصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد، ومن المخصصات المنفصلة بالنسبة إلى حديث ابن عمر. على القول الراجح عند الأصوليين هو أنه يبنى العام على الخاص مطلقا، فتقرر بها أنه لا مفهوم هنا للمنافات التي يقول بها بعض الناس، فلا منافاة بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماء طهور لا ينجسه شيء، ثم أتى التقييد بالقلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهوم حديث القلتين أنه إذا كان دون القلتين حمل الخبث. فيأتي بعض الناس ويقول: المنافاة الآن بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث واقع، يقال إن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملا استلزم تغير ريح الماء أو لونه أو طعمه، فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية، وإن حمله حملا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزما للنجاسة. فكأننا عدنا إلى تغير أحد الأوصاف الثلاث: الطعم واللون والرائحة. إذا تغير أحد هذه الأوصاف بالنجاسة صار الماء نجسا سواء كان قليلا أم كان كثيرا. فالماء الكثير لو كان فوق القلتين ثم خالطته نجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاثة فإنه يصير النجس. فهذا ما يجمع به بين أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. أقسام المياه على هذا النحو وعلى هذا الترتيب الذي يصير إليه من يصير من أهل العصر بهذه الطريقة. ونعود لكلام أسلافنا رحمهم الله تعالى في أصله وفصله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن تغير يعني الماء الطهور بغير ممازج كقطع كافور، فإن تغير الماء بشيء لا يمازجه كقطع الكافور وهو نوع من الطير يكون قطعا ويكون دقيقا ناعما غير قطع، فهذه القطع إذا وضعت في الماء فإنها تغير طعمه ورائحته ولكنها لا تمازجه يعني لا تخالطه أي لا تذوب فيه ولا تنتشر، فإذا تغير بهذا فإنه طهور مكروه. فإن تغير بغير ممازج أو دهن أو بملح مائي أو سخنة بنجس كره. فالحكم ذكره في آخر المذكورات قال كره. إذن إذا تغير بغير ممازج كقطع كافور كره. فإن قيل كيف يكون طهورا وقد تغير، فالجواب إن هذا التغير ليس عن ممازجة ولكن عن مجاورة، فالماء هنا لم يتغير لأن هذا الكافور قد مازجته قطعه ولكن لأنها جاورته. فإن قيل لماذا يكون مكروها، فالجواب لأن بعض العلماء يقول إنه طاهر غير مطهر، فيرون أن هذا التغير يسلبه الطهورية فصار التعليل بالخلاف، فمن أجل هذا الخلاف كره. وتأمل في هذا طويلا، لماذا كره؟ الجواب للخروج من الخلاف. هل يعد هذا داعيا إلى القول بالكراهة؟ سأتي كلام الشيخ، لأنك ستجد هذا كثيرا منبثا في كتب أهل العلم. قال: الصواب أن التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو قلنا به لكرهنا مسائل كثيرة من أبواب العلم لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، وهذا لا يستقيم. يعني كلما وقع الخلاف قلنا بالتشديد للخروج من الخلاف، أو كلما أتى خلاف قلنا نأخذ بالأحوط، لم يتعبدنا الله بالأخذ بالأحوط، وإلا لاتبعنا الأشد الأشد والأعنت الأعنت والأشق الأشق، ولم يتعبدنا الله بهذا، فالدين يسر لا عسر فيه، وقد رفع الله عنا في الدين الحرج. فالصواب أن التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو قلنا به لكرهنا مسائل كثيرة من أبواب العلم لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، وهذا لا يستقيم. وأي مسألة لم يقع فيها خلاف، ولكن لا بد أن يكون للخلاف حظ من النظر، لأن هذا هو الخلاف المعتبر، وأما ما دون ذلك فلا يلتفت إليه. فالتعليل بالخلاف ليس علة شرعية، ولا يقبل التعليل بقول خروجا من الخلاف، لأن التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف. التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف، بل نقول، يقول الشيخ رحمه الله: إن كان لهذا الخلاف حظ من النظر والأدلة تحتمله نكرهه، لا لأن فيه خلافا ولكن لأن الأدلة تحتمله، فيكون من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي وابن حجر والألباني. دع ما يريبك إلى ما لا يريب، فهذا باب وهذا باب. أما إذا كان الخلاف لا حظ له من النظر فلا يمكن أن نعلل به المسائل وأن نأخذ منه حكمة، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، لأن الأحكام لا تثبت إلا بدليل، ومراعاة الخلاف ليست دليلا شرعيا تثبت به الأحكام فيقال هذا مكروه أو غير مكروه. إذن قول المصنف: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور كره، لم يكن ليس كما قال، أو دهن معطوف على غير ممازج أو على قطع كافور. مثاله: لو وضع إنسان دهنا في ماء وتغير به فإنه لا يسلبه الطهوري، يكون ظاهرا في نفسه مطهرا للغير، يبقى طهورا لأن الدهن لا يمازج الماء فتجده طافيا على أعلى، فتغيره به تغير مجاورة لا مماجدة، أو بملح مائي وهو الذي يتكون من الماء. هذا الملح لو وضعت كسرة منه في ماء فإنه يصبح مالح ويبقى طهورا مع الكراهة خروجا من الخلال. فإن قيل لماذا لا يسلب الطهورية، الجواب أن يقال لأن هذا الملح أصله الماء، والتعليل بالخلاف قد تقدم الكلام عليه لأنه لا يعتبر. وعلم من قوله مائي أو بملح مائي أنه لو تغير بملح معدني يستخرج من الأرض فإنه يسلبه الطهورية على مذهب أحمد رحمه الله، فيكون طاهرا غير مطهر. قال أو سخن بنجس، كل ما ذكر حكمه في النهاية هو ما قاله بعقب ما ذكر كره، أو سخن بنجس كره، أي إذا سخن الماء بنجس تغير أو لم يتغير فإنه يكره. مثاله لو جمع رجل روث حميد وسخن به الماء فإنه يكره، فإن كان مكشوفا فإن وجه الكراهة فيه ظاهر لأن الدخان يدخله ويؤثر فيه وهو قد سخنه بنجس، وإن كان مغطى ومحكم الغطاء كره أيضا لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء إليه. والصواب أنه إذا كان محكم الغطاء لا يكره، لأنه لماذا يكره؟ وأما على قول المصنف فمن غير تقييد، أو سخن بنجس كره، سواء أصابه دخان ذلك النجس أم لم يصب. الصواب أنه إذا كان مغطى وكان محكم الغطاء فإنه لا يكره، إن دخل فيه دخان وغيره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تصير النجس طاهرا، فإن قلنا بذلك لم يضر لأن هذه النجاسة التي علقت بالدخان فهذه كانت في الأصل جرما معلومة ثم صارت دخانا، والاستحالة مطهرة كما هي القاعدة. وإن قلنا بأن الاستحالة لا تطهر وتغير أحد أوصاف الماء بهذا الدخان كان نجسا، وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته فلا يضر لقوله وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. وهذا القسم قد مر تفصيلا بما هو أوضح من لغة المتقدمين في هذا العلم الشريف، مر ذكر هذا فتذكره. الآن إن تغير بمكثه يعني بطول إقامته فلا يضر لأنه لم يتغير بشيء حادث فيه بل تغير بنفسه فلا يكره، تغير بطول المكث في المقر لا حرج باق على طهوريته. أو تغير بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه كأن يكون غديرا نبت فيه عشب أو طحل أو تساقط فيه ورق شجر فتغير بذلك فإنه طهور غير مكروه لم يكره كما ذكر الحكم في آخر المذكورات. ولو تغير لونه وطعمه وريحه بهذا الذي لا يمكن أن يصان الماء عنه من نابت فيه ورق شجر لأنه يشق التحرز منه، فيشق مثلا أن يمنع الريح أن يعبث بالأغصان فتتساقط أوراق الأشجار على الماء، هذا مما لا يكون. وأيضا يشق أن يمنع أحد هذا الماء حتى لا يتغير بسبب طول مكثه فيتغير ولا حرج، هو باق على طهوريته وهو غير مكروه. لو قلنا للناس إن هذا الماء يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره لشق عليه. وإن تغير بطين كما لو مشى رجل في الغدير برجليه وأخذ يحرك رجليه بشدة حتى صار الماء متغيرا جدا بالطين فإن الماء طهور غير مكروه لأنه تغير بمكثه. الذي يتضح في المثال الذي ذكره الشيخ أنه تغير بمخالطة ما لا ينفك عنه، فغير بمخالطة ما لا ينفك عنه. وهذا يحدث معنا عند ما تقطع المياه ثم تعود، فإذا وجدتها يعني وجدت المياه متغيرة بما لا ينفك عنها غالبا فهي طاهرة في نفسها مطهرة لغيره، لذلك يسبب كثيرا من الحرج عند الوضوء وعند الغسل وعند الاستعمال عامة. أو بمجاورة ميتة، يعني إن تغير الماء بمجاورة ميتة، غدير عنده 20 شاة ميتة من كل جانب وصار له رائحة كريهة جدا بسبب تلك الجية، يقول المصنف إنه طهور غير مكروه، لأن التغير عن مجاورة لا عن ممازجة. وبعض العلماء حكى الإجماع على أنه لا ينجس بتغيره بمجاورة الميتة، وربما يستدل ببعض ألفاظ الحديث إن الماء طاهر إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، هذا رواه البيهقي عن أبي أمامة وضعافه. ولذلك قال الشيخ على القول بصحة الحديث ولم يصح، ولكن حكى بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا ينجس حينئذ، يعني بمجاورة الميتة. ولا شك أن الأولى التنزه عنه إن أمكن، فإذا وجد ماء لم يتغير فهو أفضل وأبعد من أن يتلوث بماء رائحته خبيثة نجسة، ربما يكون فيه من الناحية الطبية ضرر، فقد تحمل الريح بعض ما هنالك من الكائنات الدقيقة التي تكون في تلك الجهة، ثم تقع تلك الكائنات في الماء وربما تسبب بقدر الله تبارك وتعالى الأمراض. قال الشيخ قد تحمل هذه الروائح ميكروبات تحل في هذا الماء، الروائح لا تحمل وإنما تحمل، يحملها الهواء. الروائح ما هي إلا جزيئات مما قد خرج من تلك المادة المتطايرة ثم يحملها الهواء إلى حيث تشم أو إلى حيث تذهب. فقال الشيخ فقد تحمل هذه الروائح ميكروبات تحل في هذا الماء. أو سخن بالشمس، أي وضع في الشمس ليسخن، مثاله شخص في الشتاء وضع الماء في الشمس ليسخن فاغتسل به فلا حرج ولا كراه. وهنالك آثار وحديث تجدها في كتب الفقه أن الماء المشمس يورث البرص، كذا قال ولا دليل على ذلك. فإذا أو سخن بالشمس لم يكره، أو تغير بطاهر يعني أو سخن بالشمس أو سخن بطاهر فتغير بطاهر كالحطب، وقد مر قبل ذلك أنه إذا سخن بنجس كره ومر التفصيل فيه، والآن إذا تغير لأنه سخن بالشمس أي وضع في الشمس ليسخن فإنه لا يكره. وكذلك إذا سخن بطاهر فتغير كحطب أو غاز أو كهرباء فإنه لا يكره، وإن استعمل الضمير يعود على الماء الطهور، إن استعمل والاستعمال أن يمر الماء على العضو، هذا هو القسم الذي مر ذكره هو الماء المستعمل، الماء المستعمل، الماء الطهور، الماء الذي خالطته طهارة يعني مواد طاهرة، ثم الماء الذي استعمل والاستعمال أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي يغترف منه، يعني عندك إناء تغترف منه لا يقال لهذا الماء المغترف منه مستعمل، بل المستعمل الماء الذي تأخذه ثم تمره على العضو ويتساقط من العضو، فالذي يتساقط بعد الغسل به هو الماء المستعمل. مثاله غسلت وجهك فهذا الذي يسقط من وجهك هو الماء المستعمل الذي تغترف منه لتغسل وجهك. قال المصنف رحمه الله وإن استعمل في طهارة مستحبة، فقيد قيودا في طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، فنص على الكراهة. قال في طهارة مستحبة يعني استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة أي مشروعة من غير حدث، مشروعة من غير حدث، كتجديد وضوء. تجديد الوضوء سنة، فلو صلى إنسان بوضوئه الأول ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان على طهارة. فهذا الماء المستعمل في هذه الطهارة طهور لكنه يكره، هذا كلام المصنف، يكون طهورا لأنه لم يحصل ما ينقله عن الطهورية، ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهورية، لأن بعض العلماء قال لو استعمل في طهارة مستحبة فإنه يكون طاهرا غير مطهر. فللخروج من الخلاف نقول بالكراهة على كلام الشيخ المصنف. سبق الكلام على التعليل بالخلاف وأنه لا يعتبر. قال في بيان الأنواع في الطهارة المستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة، هذا على قول الجمهور أن غسل الجمعة سنة، فإذا استعمل الماء المستعمل في غسل الجمعة فإنه يكون طهورا مع الكراهة. وغسلة ثانية وثالثة كره، الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ليست بواجبة، والدليل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والغسل يصدق بواحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه توضأ مرة مرة كما أخرج البخاري من رواية ابن عباس، فيقول الثانية والثالثة مستحبة وليست بواجبة، فهي طهارة مستحبة كما قال نستعمل في طهارة مستحبة. ثم ذكر الأمثلة ما الطهارة المستحبة التي تريد وتقصد، يقول تجديد الوضوء وغسل الجمعة وغسلة ثانية وثالثة. ما الحكم في هذا الماء المستعمل حينئذ في الطهارة المستحبة التي ذكرت لها الأمثلة؟ يقول مكروه، فهو طهور مع الكراهة، فالثانية والثالثة كما ذكر مستحبة والماء المستعمل فيهما يكون طهورا مع الكراهة. والعلة هي الخلاف في سلبية الطهورية، لأن بعض العلماء قال إنه يصير طاهرا غير مطهر، فلكي نخرج من الخلاف نقول هو طهور مع الكراهة، والاعتبار لهذا التعليل بالمرء. والصواب في هذه المسائل كلها أنه لا يكره، لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل. وكيف نقول لعباد الله إنه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل من الشرع؟ الكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي لا بد أن يستند إلى دليل، ولا دليل. لذلك يجب أن نعلم أن منع عباد الله مما لم يدل الشرع عليه في المنع كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منع، هذا كهذا، لأن الله جعلهما سواء، فقال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله كل ذلك مما لا ينبغي أن يتورط فيه أحد من عباد الله، بل ذلك لله تبارك وتعالى وحده. بل قد يقول قائل إن تحريم الحلال أشد من تحليل الحرام، لأن الأصل الحل، والله عز وجل يحب التيسير لعباده. مر كلام ابن حزم رحمه الله تعالى في أن الأمر في مسألة الاستعمال واقع لا يمكن أن يجد أحد مخلصا منه، يعني لا يستطيع أحد أن يقول إنه عندما يستعمل الماء في الوضوء أنه لا يخالط الماء الطهور الذي يستعمله ماء مستعمل، كما مر ذكر ذلك. الوضوء بالماء المتساقط من أعضاء الوضوء، يعني الذي يتساقط من أعضاء المتوضئ ونحوه، يسمى الماء المستعمل. فما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وهذا القسم الذي يقال له الماء المستعمل، وقع الاختلاف بين أهل العلم فيه، هل يخرج الماء بالاستعمال عن كونه مطهرا أو لا؟ الراجح أنه يبقى مطهرا ما دام لم يخرج عن اسم الماء المطلق ولم تخالطه نجاسة فأثرت في أحد أوصافه. يعني إذا أخذ الرجل الماء من أجل أن يغتسل به، الماء الذي يغتسل به إذا لم تتغير أوصافه، إذا لم تمازجه نجاسة، فهو طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. وكذلك ماء الوضوء. فالماء المستعمل إذا لم يتغير، إذا لم تخالطه نجاسة، إذا لم يسلب أحد أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة، فإنه باق على أصل طهوريته، فيمكن أن يتطهر به غيره. هذا فيما يتعلق بالماء المستعمل في حكمه على هذا النحو الراجح عند علمائنا رحمة الله عليه. وهذا مذهب علي بن أبي طالب وابن عمر وأبي أمامة وجماعة من السلف، وهو المشهور من مذهب مالك، وهو إحدى روايتين عن الشافعي وعن أحمد، وهو مذهب ابن حزم، وقال به ابن المنذر، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ويؤيد هذا القول ما يأتي، يؤيد القول الراجح في حكم الماء المستعمل، وهو المتساقط المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل ويسمى بالماء المستعمل، وحكمه الراجح عند أهل العلم أنه يبقى مطهرا، طاهرا في نفسه، مطهرا لغيره، ما دام لم يخرج عن اسم الماء المطلق ولم تمازجه نجاسة. الدليل أن الأصل أن الماء طهور لا ينجسه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، إلا إذا تغير أحد أوصافه أو خرج عن اسم الماء المطلق بملاقات طاهر كالعجين أو الصابون أو الزعفران، فصار مقيدا لا مطلقا. إذا ما نظر إليه، إذا ما حكم عليه، قيل هذا ماء صابون، هذا ماء عجين، هذا ماء ورد. أما إذا خالطه ذلك الطاهر ولم يخرجه عن أوصافه ولا عن إطلاقه، فظل محتفظا باسم الماء المطلق، فإنه يكون طاهرا في نفسه، مطهرا لغيره. ثبت أن الصحابة كانوا يستعملون فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أبي جحيفة قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، أخرجه البخاري. قال الحافظ في الفتح: هذا يحتمل أن يكون تناولوا ما سال من أعضاء وضوئه صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة بينة على طهارة الماء المستعمل. في حديث المسور ابن مخرمة: وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني على الماء الذي يتوضأ به صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومد فيه، يعني جعل الماء الذي كان في فيه فيه، يعني في ذلك الماء مرة أخرى، ومد فيه، ثم قال له ولبلال، قال لأبي موسى ولبلال رضي الله عنهما: اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لأبي داود وهي صحيحة: كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي فيه أيدينا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وهذا متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. وعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، رواه أبو داود والدارقطني. قال ابن المنذر في الأوسط وفي إجماع أهل العلم أن الندل الباقي على أعضاء المتوضي والمغتسل وما قصر منه على ثيابهما طاهر، دليل ذلك على طهارة الماء المستعمل، وإذا كان طاهرا فلا معنى لمنع الوضوء به بغير حجة يرجع إليها من خالف القول. هذا وقد قال طائفة من العلماء: لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل. وبهذا قال مالك والأوزعي والشافعي في إحدى الروايتين، وقال به أصحاب الرأي، ولم يسلم لهم من الأدلة ما يطمئن إليه. إذن فالراجح أن الماء المستعمل إذا كان باقيا على إطلاقه، يعني لم يمازجه، لم يخالطه ما يخرجه عن إطلاقه، فظل محتفظا بهذا الوصف أنه ماء مطلق ولم تخالطه نجاسة، فهو ماء باق على طهوريته يتطهر به، يعني يتوضأ به بعد ذلك من شاء، يغتسل به من شاء. قال الشيخ رحمه الله: وإن بلغ قلتين وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. الآن يتكلم عن مبحث آخر فيقول: وإن بلغ قلتين، ثم اعترض قال: وهو الكثير، الضمير يعود على الماء الطهور. وإن بلغ، ما الذي بلغ؟ الماء الطهور. وإن بلغ قلتين وهو الكثير، والقلتان تثنية قلة، والقلة مشهورة عند العرب، قيل إنها تسع قربتين ونصفا تقريبا. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق كما ذكر ذلك الترمذي: يكون نحوا من 5 قرب. لما سميت قلة؟ سميت قلة لأنها تقل، أي ترفع وتحمل. قال الخطابي: وقد تكون القلة الإناء الصغير الذي تقله الأيدي يتعاطى فيه الشرب كالكيزان ونحوها، يقال له قلة أي لأنه يقل ويحمل. وقد تكون القلة الجرة الكبيرة التي يقلها أي يحملها القوي من الرجال. الذي معنا هنا له تحديد، فالضمير هنا يعود على الماء الطهور. بلغ قلتين تثنية قلة، قلة مشهورة عند العرب، قيل إنها 9 قربتين ونصفا تقريبا. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق كما ذكر الترمذي: يكون 5 من القرب. فآتاني قلتان، 5 قرب، وهو الكثير، جملة معترضة بين فعل الشرط وجوابه. وإن بلغ قلتين وهو الكثير، أي إن القلتين هما الكثير بحسب اصطلاح الفقهاء. فالكثير من الماء في عرف الفقهاء رحمهم الله ما بلغ القلتين. فالماء كثير ويسير، أي قليل، القليل ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر. إذا بلغ القلتين فهو ماء كثير. سيترتب على هذا كلام وحكم. قال: وهما 500 رطل عراقي تقريبا. الرطل والرطل معيار يوزن به أو يكال، وهو يختلف باختلاف البلاد. وفي مصر 12 أوقية، والأوقية 12 درهما، والجمع أرطال، جمع الرطل والرطل أرطال. وهما يعني القلتين 500 رطل عراقي تقريبا. الرطل العراقي 90 مثقالا، والمثقال بالجرام 4.25 جرامات، ووزن الصاع النبوي بالجرامات 2040 جراما. على هذا فالرطل العراقي 82.5 جرامات، والقلتان بالكيلوات 91.25 كيلو جرام. فهاتان قلتان. هذا هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، حيث يرى أن القلتين 93 صاعا و3/4 صاع، فهي 191.25 كيلو جرام من الماء. فهما قلتان 500 رطل عراقي. على هذا تكون 5 قرب تقريبا كما قال الشافعي، وكما قال أيضا أحمد وإسحاق. وقول المصنف تقريبا أن المسألة ليست على سبيل التحديد، فلا يضر النقص اليسير، يعني لن نأتي بما يكال به أو يوزن به ثم ننظر في هذا الماء، فكلما أردنا أن نستعمله نظرنا هل هو قليل يسير أو كثير ثم نفيل ونزل، لا يكون هذا. ولذلك قال تقريبا، ولذلك ستجد أن أبا داود رحمه الله يأتي بردائه ويزرع، يعني يجعلها مقيسة كأنه يقيسها بالذراع ويبسطها على بئر بضاعة لكي يرى ما هنالك من الماء، كما سيأتي في فعله وكلامه رحمه الله. فإذا كان الماء كثيرا بلغ القلتين فخالطته نجاسة أي امتزجت به، غير يعني النجاسة التي سوف تخالط سوى بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، المراد لم تغير طعمه أو لونه أو رائحة. هذه المسألة يعني مسألة ما إذا خالطت الماء نجاسة فيها ثلاثة أقوال، ما قال الشيخ رحمه الله. القول الأول وهو المذهب عند المتقدمين أنه إذا خالطته نجاسة وهو دون القلتين نجس مطلقا، تغير أو لم يتغير. أنت الآن تستطيع أن تقول إن هذا مخالف لما مر من القاعدة أنه إذا خالطته النجاسة فلم تغير فيه وصفا من أوصافه فإنه باق على أصله. المذهب عند المتقدمين أنه إذا خالطته نجاسته وهو دون القلتين نجس مطلقا، تغير أو لم يتغير، وسواء كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة أم غير ذلك. أما إذا بلغ القلتين فيفرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات، فإذا بلغ القلتين وخالطه بول آدمي أو عذرته المائعة نجس وإن لم يتغير إلا أن يشق نزحه، فإن كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور، وإن كان لا يشق نزحه ولو زاد على القلتين فإنه ينجس بمخالطة بول الآدمي أو عذرته المائع وإن لم يتغير. فالمعتبر بالنسبة لبول الآدمي وعذرته المائع مشقة النزح، فإن كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور، وإن كان لا يشق نزحه فنجس بمجرد الملاقاة. وأما بقية النجاسات فالمعتبر القلتان، فإذا بلغ قلتين ولم يتغير فطهور، وإن لم يبلغ القلتين فنجس بمجرد الملاقاة. يعني استثنى من النجاسات بول الآدمي وعذرته المائعة. مثال ذلك رجل عنده قربة فيها ماء يبلغ القلتين فسقط فيها روث حمار، ولكن الماء لم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، طهور. عندنا في المثال الآخر غدير، هذا الغدير أربع قلال من الماء، بلغ القلتين أم لم يبلغ، وأربع قلال من الماء بال فيه شخص نقطة واحدة ولا يشق نجحه ولم يتغير، يقول مصنف نجس، لأن العبرة لا بالتغير ولا بشيء سوى مشقة النجح، ما دام لا يشق نجحه، لو بال فيه آدمي قطرة من بول ما دام لا يشق نجح، ولو بلغ أربع قلال في هذا القول الأول هو المذهب عند المتقدمين، ما دام لا يشق نجحه ولو بال فيه قطرة واحدة وكان أربع قلال نجح. واستدلوا على أنه إذا بلغ قلتين لا ينجس إلا بالتغير بقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والشافعي في الأم وابن الجارود وأبو يعلى والطحاوي في الشرح وابن عدي في الكامل وصححه كثير من أهل العلم ومنهم الألباني في الإرواء وغيره، صححه أحمد وابن معين وابن تيمية، حسنه الترمذي وغيره. قال النووي وقولهم مقدم على قول الدارقطني إنه غير ثابت. قال أبو داود وسمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكبر ما يكون الماء فيها إلى العالة، قلت فإذا نقص؟ قال دون العورة. قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ قال لا. قال ورأيت فيها ماء متغير اللون، بضاعة بضم الباء وقد كسرها بعضهم، بضاعة والأول أكثر، بئر بضاعة، وهي دار بني ساعدة بالمدينة، وبئرها معروفة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن بفتح النون وإسكان التاء، وهو الشيء المنتن، ويجوز كسر التاء أيضا. هذا الكلام كما تجده عند أبي داود وعند الترمذي وغيرهما، بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن الشيء المنتن، هذا يعني يجد الإنسان في نفسه إذا كان واعيا لنفسه شيئا من الحرج، يقول سبحان الله كيف يمكن أن يظن مثل هذا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يتعمدون إلقاء أمثال هذه القاذورات والنجاسات في البئر وفيها من الماء ما فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الذي يتبول في الماء أو يتغوط فيه أو في ظل الناس إلى غير ذلك، هذا أمر عجيب. فما المخلص من هذا؟ لا شيء، وإنما هو إزالة الوهم الذي يأتي إلى الذهن عند أخذ الأمر مسلما بالنظر في الظاهر، وليس كذلك كما سيأتي من كلام الخطابي رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.